مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، جو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منات الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
أختامنا صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد ربي بعد الرضا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون والمشاهدات، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أروع الإطلالة الجديدة كالقمر المنير، مع ذلكم الجو الراقي، سماء ممطرة وأرض نابتة، نفوس زكية وأرواح نقية، ولكن يبقى أن هناك برق ورعد، هناك سيل جرار قد يكون يعصف بتلك الخيمة الصغيرة، تلكم الخيمة التي تصارع الرياح وهزات الأرض وبرق السماء، ولكن ينتابها شيء من الإهمال يجعلها خاوية على عروشها. إنها تلك المملكة مملكة البيت، إنها مملكة البيت ومملكة الأسرة، إنه البيت العائلي، فما أروع أن نتحدث اليوم عن الإهمال الأسري. دعونا اليوم نكشف أوراقا كانت في الأيام الماضيات يعيش الزوج مع زوجته 10 و20 و30 سنة، ربما لا يعلم عنهم أقرب قريب، لأن الحياة كانت مليئة بنظام التكتم على كثير من الأزمات والمشاكل. أما في زمن الانفتاح والتقنية والتغير النفسي والفسيولوجي حتى البيئي والمجتمعي والعائلي، أصبحت قضايانا قد تكون الآن واضحة عيانا، ولذلك بدأت المرأة حتى في أول أيام زواجها تعلن شكايتها من الزوج المهمل، وربما الزوج من أول أيام الخطوبة والملكة أول ما يرى الإهمال من زوجته لمشاعره ولاحترامه وتقديره يبدأ متضجرا من ذلك. ربما أيضا حتى الولد اليوم وهو صغير ربما يعبر لوالده أنه مهمل له، أو لا يحبه، أو لا يعطي حقوقه، أو لا يقوم بواجباته، بينما كان في زمن ماضي كان الولد يصل إلى 20 و30 سنة لربما يوم من الأيام ما قال لوالده بأسلوب الأمر، بل يخاف أن يأمر على والده. وربما البنت اليوم تأمر أمها وتزجر أمها وترفع صوتها على أمها، من هو الذي يتحمل هذه الأسباب؟ وما الذي جعل هذا الإهمال يصل إلى أن يكون بعض النساء اليوم لا هي مطلقة ولا هي متزوجة، معلقة في بيت أهلها لا تعرف حتى مصيرها؟ هذا الإهمال الأسري يجعل الإنسان منا اليوم يلتفت قليلا ويقول ما سر هذه الأعمار التي بدأت تدخل السجون؟ ما سر هؤلاء الشباب، سواء الانحرافات الفكرية أو الانحرافات السلوكية أو الانحرافات أيضا الاجتماعية؟ متى نتوجه قليلا إلى إيقاف ذلكم البركان الهائل من الإهمال والتخلي عن منصات المسؤولية في حياتنا. يتساءل الإنسان منا من يوم كان صغير إلى اليوم، من هو الرجل في نظرنا؟ من هو الرجل في الحقيقة؟ من هي المرأة؟ نتساءل، نقول من هي المرأة؟ عندما أقول فلان امرأة من هي؟ وعندما أقول فلان رجل من هو في الحقيقة؟ لماذا لا نلقي الضوء حتى يتربى الجيل اليوم فعلا على كيف يمكن أن يطلق الإهمال ويبدأ حياة جديدة؟ هذا ما سوف نطرحه اليوم. أتمنى منكم جميعا رؤية أرقام التواصل وأرقام الهاتف. الإهمال ربما يطالعه الإنسان في بعض الأحيان أنه سلوك أو أنه قضية، ولكنه في الحقيقة عندما نطالع الإهمال فنلقي الضوء عليه، فنحتاج أن نتكلم عن الإهمال من ناحية التأصيل، من ناحية التأصيل حتى نصل بإذن الله تعالى إلى نتيجة جيدة إن شاء الله تعالى نحقق من ورائها أهداف كثيرة. أولا ما المراد بالإهمال حتى لا يزعل علي الآباء والأمهات وربما الآن الأسرة التي تتابع برنامج المستشار الأسري؟ وأشكر في الحقيقة آبائنا وأمهاتنا وشيباننا الذين يحرصون على يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب لمتابعة برنامج المستشار الأسري. ولكن بودي أن أؤكد على شيء مهم، هذا البرنامج لا يصنع الخلافات لكنه بإذن الله يحل الخلافات. البعض عندما يستمع لك في حلقة واحدة من الحلقات يحط في خاطرة ويقول اليوم ضدنا أو ضد المرأة أو ضد الشباب، لا يا أخي الكريم ولا يا أبوي ولا يا أمي، إنما حديثنا فعلا نحن نتكلم عن جزئية، وقد نكون تكلمنا عن جزئيات أخرى في حلقات ماضية، فلا تأخذون طرف من حديثي وتجعلون عليه شماعة، ولذلك كونوا عادلين لا تظلمون ولا تظلمون. ما المراد بالإهمال؟ يقول أهل اللغة المراد بالإهمال هو التقصير في أي مسؤولية من المسؤوليات. مثلا التقصير يعني مثلا التقصير في تربية الأبناء، الإهمال في تربية في العناية بحقوق الزوجة، الإهمال في حقوق الزوج، الإهمال في البيت في تنظيف البيت في ترتيب البيت في العناية بالبيت، الإهمال في المذاكرة للأولاد، الإهمال مثلا في حقوق الأولاد من حيث المشاعر، من حيث الحب، من حيث الحنان، من حيث العطف. نهملها وننظر أن نحن في هذا الزمن ما له داعي أن نسأل ولدي أحبك ولا ما تحبني، ما له داعي أن أنا أركز مع بنتي والله البنت تحبني ولا ما تحبني ومن هذا القبيل. لا، نحن لا نريد أن نتحدث عن هذا الشيء في الحقيقة، إنما نريد أن نتكلم عن أمر يعني هو من أهم الأمور في مثل هذه القضايا اليوم، وهو ما يتعلق بعدم التقصير أو التهاون أيضا أو التكاسل. يعني بعض الأحيان يكون الإنسان نابع الأمر من تكاسل. أعطيك مثال بسيط، إهمال العناية بتعليم الأولاد، إهمال العناية بتعليم الأولاد. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ هذه الرعاية تعني الاهتمام لا تعني الإهمال. ربما أنت اليوم تهمل لولدك الصغير لكنك لا بعد سنوات سوف يكون نتائج هذه الإهمال تراها عليه عيانا، كما يقول الشاعر يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يعني يأتي بعض الآباء يقول والله أبوي ما كان أحد يذاكرني وهذا أنا دكتور اليوم، هذا مقياس غير صحيح. البعض يقول والله ما كنا نحضر هذه الدورات الأسرية ولا كنا نتابع هالبرامج الأسرية وكانت المرأة من أحسن النساء. أقول هذا مقياس غير صحيح، هذا مقياس غير صحيح. كانت البنت والله تشتغل وتعمل، وكانت يأتون بعض شيباننا يقول كانت أمهاتنا وكذا كانوا حتى تحلب الحلال وتروح مع الحلال وربتها الجيل. لا شك أن هذه كلها أخبار طيبة ونستر بها، لكن هي ليست مقياس في الحقيقة، ليست مقياس. ولذلك المؤمن كيس فطن، ينبغي على أن هذه الكياسة تتنوع. والدليل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام قال ربي اجعل هذا البلد آمنا، ثم ماذا قال؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الاهتمام بالجانب العقدي للأبناء، الاهتمام بالجانب الفكري للأبناء. بعض الأبناء اليوم قد يقع رهينة الإهمال من والديه، كم من قضية تأتينا حقيقة إلى عهد قريب، يعني الأيام هذه في المركز عندي، وهي قضية ما يتعرض له الأبناء والبنات من الابتزاز مثلا، أو التحرش الجنسي مثلا، أو بعض الأشياء. عدم قرب الأب والأم من الأبناء قد يجعل بعض الأبناء يقع فريسة لمثل هذه الأشياء. متى كنا نسمع الجنس الثالث، ومتى كنا نسمع المايعين والمايعات، ومتى أخبار المترجلين والمترجلات، وأخبار كثيرة جدا. قد يكون من ضمن الأسباب هو الإهمال، إهمال المتابعة للابن، الإهمال لمتابعة البنت، إهمال هذا الجانب وعدم التركيز عليه. يعني أعطيكم مثال على ذلك، الثقة الزائدة ماذا تنتج دائما؟ الثقة الزائدة، نحن ندعو إلى بناء الثقة وعلاقة الثقة بين الأب والأبناء، لكن لا يصل الأمر إلى مرحلة من مراحل التقصير. أعطيك مثال على ذلك، كان المجتمع في الماضي يمر بمرحلة اسمها مرحلة التستر. مرحلة إيش؟ التستر. كانت كثير من المشاكل التي تمر عند الآباء والأمهات كانت قائمة على التستر. الأم تتستر على مشاكل الولد لا تخبر والده، وكانت تتستر على مشاكل البنت، وإلى غير ذلك من الأشياء. بعد سنوات تدرك الأم أنها كانت اللي فعلتها خطأ ليس صواب، لأنها أهملت جانب أن الأب له دور في هذه القضية. يعني بعض الأمهات تظن أن يعني عدم إخبار الأب في مصلحة. لا شك أن بعض القضايا فعلا لا نخبر فيها، بعض القضايا البسيطة ما لا داعي أنك تدخلين الزوج في المشكلة، وبعض القضايا ما يحتاج تحكى. يعني أعطيكم مثال على ذلك، بعض أنواع الاهتمام، ركزوا معي، اهتمام زائد نتيجة إهمال بعض الجوانب. يعني أعطيكم مثال، أنا مهتم اهتمام شديد جدا بولدي أنه يتعلم، لكنني مهمل في نفس الوقت مشاعر ولدي. يعني قدام أمي اللي هي جدة الولد أجي أسولف لها، والله الولد تعبنا، والله الولد أذانا أروح له المدرسة، هذا الولد، تخيل الولد يسمع هذا الأمر، ما هي النتيجة تتوقع أنت؟ ما هي النتيجة تصير؟ ولذلك تبدأ الخطورة هنا الآن. الدكتور سعيد سريحة نرحب به في هذا البرنامج اليوم، والدكتور حقيقة متخصص في جانب المخدرات وآثارها وأمورها وأحوالها، وودنا بالدكتور سعيد حقيقة. أول شيء نرحب فيك الدكتور سعيد.
أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جميعا.
يا مرحبتين، كيف الحالة دكتور؟
الله يبارك فيك، وموفقين ومسددين ومعانين.
أهلا بكم ومرحبا بك في هذا البرنامج دكتور سعيد. واقع الأبناء وإهمالهم، وأنتم تعيشون قضايا المخدرات ومشاكلها والوقوع فيها، ما هي رسالة الدكتور سعيد لمشاهدي برنامج المستشار الأسري، وكيف نحصن أولادنا من عدم الإهمال الذي يوقعهم في هذا الباب؟
أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ويحمي أبناءنا وبناتنا المسلمين أينما كانوا في هذا الزمان الذي كثرت فيه ما يعرف بعوامل الخطورة. نحن نفعل الأسباب والهداية بلا شك بيد الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. وأنا أصنف الآباء إلى أربعة أصناف. آباء لديهم مهارات وجودة عالية، ويفعلون ما يمتلكون من مهارات في وقاية وحماية واحتواء أبنائهم وأسرهم. والصنف الثاني آباء يمتلكون مهارات جيدة ومعرفة، ولكنهم لا يفعلون هذه المهارات في وقاية الأبناء. والصنف الثالث هم آباء لا يمتلكون المهارات ولا المعرفة الجيدة، ويحاولون مجتهدين أن يحمون أبنائهم ويكون أبنائهم هذه المخاطر. والصنف الرابع لا يمتلك مهارة ولا يحاول أن يفعل شيئا لحماية أبنائه. في هذا الزمن كثرت العوامل الخارجية التي تؤثر في تربية الأبناء وفي تنمية سلوكياتهم، ولعل أخطرها على وجه التحديد هي وسائل الاتصال الحديثة، وما دخل إلى عالم الأطفال وإلى عالم صغار الشباب من برامج وألعاب جوالات وما تحتويه من مضانمين مختلفة. وهنا أصبحت الرقابة الأسرية ومهارة الوقاية صعبة جدا جدا جدا، مما يتطلب مضاعفة الجهود في هذا الزمن. للأسف بات الآباء أكثر انشغالا عن أبنائهم من أي كان مستواهم، سياسي، اقتصادي، تعليمي. الآباء كافة منشغلين للأسف، وأنا أولهم، عن أبنائهم انشغال كبير. وللأسف يعني أساليب التربية والاحتواء للأبناء تتطور وتتجدد وتتغير بتغير الأحوال والأوضاع. ففي هذا الزمن،
طيب يا دكتور سعيد، نعم. الآن واقع المخدرات
نعم.
كم نحمل نسبة الإهمال من الوقوع، يعني سبب الوقوع في ذلك الإهمال كم نعطيه؟
والله يعني يحتل المركز الأول الدور الأسري. إهمال الدور الأسري للرقابة الأسرية المتوازنة وتعليم الأبناء مخاطر تعاطي المخدرات وتعليمهم مهارة اختيار الصديق وتعليمهم كيف يستطيع الابن أن يرفض المخدرات والمسكرات وتجنيب الأبناء تعاطي التدخين قبل المخدرات. للأسف الأسرة تتحمل الدور رقم واحد، والدراسات تثبت بلا شك أن ما تزرعه الأسرة في هؤلاء الأبناء يؤثر إلى نسب قد تصل إلى 95% في توجهات الأبناء.
طيب واقع البنات يا دكتور سعيد، واقع
والله
البنات.
البنات بلا شك أخف قليلا من الأبناء في مسألة الوقوع في تعاطي المخدرات، ولكن ما نلحظه في الآونة الأخيرة أن هناك انتشار لتعاطي التدخين والشيشة والكحوليات والأدوية الخاضعة للرقابة والحشيش في صفوف بعض الفتيات، وهذا يدعو لقلق بالغ. هناك فتيات واقعات في تعاطي المشروبات الطاقة ويخلطونها بأدوية نفسية، وهناك فتيات يتعاطون أدوية نفسية معينة، وهناك أمور تشكى لله سبحانه وتعالى نتيجة لضعف المهارات الأسرية في عدم رقابة البنات. هناك للأسف يعني انحراف الفتيات على وجه التحديد
أيوة.
أخطر من انحراف الأبناء، لأنه يترافق مع انحرافات سلوكية أخرى في مسألة التدخين، في مسألة المخدرات، في مسألة والعياذ بالله حمى الله أبنائنا وبناتنا وكرم الله مسامعكم عما نقول، وجود علاقات غير شرعية.
طيب شو الرسالة يا دكتور سعيد، شو الرسالة اللي ودك توجهها الآن في ختام هذه المداخلة الطيبة، رسالة توجهها كيف نعالج مشكلة الإهمال في متابعة الأبناء في مثل هذه القضايا؟
ينبغي فعلا أن يصرف الآباء والأمهات أوقات كبيرة جدا مع أبنائهم. ينبغي أن لا يكون هناك ما يعرف بإنغلاق الإبن على الهواتف المحمولة. ينبغي أن يكون للأب وللأم وللإخوة الكبار والأخوات الكبار دور رقابي على الشابات. لا تأتي رجل ولي أمر، يعتبر ولي أمر بعض الرجال حتى ما يتابع يعني ويراقب سلوك زوجته، فما بالك في بعض الآباء لا يتابع ولا يراقب سلوك بناته ولا أبنائه. هنا تكمن المشكلة الحقيقة، أن إذا غابت الرقابة إن اختلت الأخلاق وكثرت الانحرافات وأكان هناك إمكانية لفعل أي شيء. يأتينا أباء في أوقات جدا متأخرة يشتكون من وقوع أبنائهم في سلوكيات ممهدة للوقوع في تعاطي المخدرات، إهمال دراسي، انحرافات معينة، إهمال الصلاة. بعض الآباء بكل صراحة ليس قدوة حسنة لأبناء.
الله المستعان، الله المستعان.
نحن لا نتكلم عن أنفسنا أننا قدوات حسنة، والله العظيم أن فينا من الأخطاء ما الله بيعلي، لكن نسأل الله السلامة. ولكن ينبغي للآباء أن يكونوا قدر إمكانهم قدوة حسنة لأبنائهم. المساجد، الإكثار من ذكر الله، حفظ القرآن، الالتزام بالأخلاق الحميدة، مواصلة الجيران من أهم العوامل الفاعلة في حماية الأبناء. تروا مواصلة الجيران، لأنه إذا كثرت الرقابة الاجتماعية بالحي وكثر تعارف الناس فيما بينهم قلت انحرافات الشباب في الحي، وغالبية الانحرافات التي تحدث خاصة بين الذكور هي تحدث داخل الحي. التجمعات الفتيات الشبابيات في بيوت زميلاتهم في الاستراحات، خروجهم من الجامعات، ذهابهم إلى المقاهي، هذه أمور يرى البعض أن لا فيها حرج، بل ينبغي أن تكون سلوكيات حميدة مراقبة. نحن لا نقول لا تسمحوا لبناتكم بزيارة صديقاتهم، لا يزوروا، ولكن تحت رقابة الأسر. فتقول القاعدة ينبغي على كل أسرة أن تعرف مكونات الأسرة الأخرى التي تذهب إليها بنتها أو ابنها.
دكتور سعيد الله يجزاك خير. دكتور سعيد حقيقة ما شاء الله عليك، يعني انسيابية في الحديث والكلام، بارك الله فيك، ونحن سعدنا بك حقيقة ومداخلتك، ويعني العناصر سجلتها معك ما شاء الله ثرية جدا، بارك الله فيك، وإن شاء الله نسعد بلقائك إن شاء الله. شكرا لك دكتور سعيد سريحة على هذه المداخلة الطيبة. نأخذ الاتصال من الأخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك يا شيخ إبراهيم.
يا هلا وسهلا ومرحبا.
الله يحفظك يا رب. أنا سألتك في حلقة سابقة بخصوص أنه فيه إشكالية بين زوجتي وزوجة الابن، لأن زوجتي تكلمت على زوجتي بألفاظ سيئة جدا، فصار في مداخلة أحد الأخوان وانقطعت الإجابة، فحبذا يعني الله لا يهينك يعني.
المشكلة يا أستاذ أحمد تقول أن زوجة الابن تلفظت على
خالتها.
أحسنت، على خالتها. أي قلت أنت أن المشكلة يعني تتعلق بقضية أن الولد ولد الولد مريض ومن هذا القبيل وكان فيه إهمال.
بالضبط صحيح.
إن شاء الله تسمع الجواب بمشيئة الله. بمشيئة الله. أبشر بالخير. نذكر متصلين جزاهم الله خير بأرقام الهواتف اللي تخرج الآن أمامكم، ونسعد نحن بكم جميعا. دكتور سعيد جزاه الله خير حقيقة أثار جوانب مهمة جدا، وهي يعني أصناف الآباء في التعامل، أصناف الآباء في طبيعتهم، في أفكارهم، في أمورهم، واقع المجتمع اليوم، أثار الهواتف المحمولة، كل هذه الأمور التي فعلا هي مؤشرات للإهمال الأسري أجارنا الله يعني وإياكم. وهذا من أخطر المخاطر التي هي يعني تواجهنا في الواقع الذي نعيشه. طيب نأتي إلى قضية البيت العائلي. البيت العائلي يحتاج إلى أنه ينبذ جانب الإهمال، وأعطيكم مثال على ذلك. كيف يمكن أن يتربى أبناؤنا اليوم على جانب تحمل المسؤولية للبيت؟ يعني ما يليق أن يكون الأب عمره الآن 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة ولا يزال الأب هذا يتحمل عشرات الأعباء عليه. الأبناء الآن هم في عمر 20 وبعضهم في 30، سيارة عنده، وظيفة عنده، راتب عنده، كل شيء عنده. طيب أبوك الآن قد لا يحتاج راتبك ولا يحتاج المال منك، لكن يحتاج منك ألا تهمله. يعني بقول لكم شيء مهم جدا، لماذا نهمل مشاعر الآباء والأمهات؟ ليس حديثنا فقط، حنا منصب اليوم أننا كأننا عندنا جام الغضب على آبائنا وأمهاتنا وقاعدين نصيد أخطائهم، لكن أيضا بقول أن بعض الأبناء اليوم وبعض البنات، دعوني أكون معكم صريح، بعض الأبناء وبعض البنات حقيقة عنده إهمال شديد جدا لوالده ووالدته. البر الذي نتكلم عنه نحن ونريد أن نحقق البر في حياتنا، يأتي البر بجانب الاهتمام. يا إخواني يا أخواتي، اهتموا بآبائكم وأمهاتكم، حاولوا تنتبهون لهم، لا تهملون مشاعر الأبو، لا تهملون مشاعر الأم، لا تهملون حوائج الآباء ولا تهملون حوائج الأمهات. تراهم عندهم أيضا حوائج، مثل ما كان أبوك لو ما اشترى لك تعد أنه مهمل. أبوك اليوم هو يحتاجك، ليش تهمله أنت؟ البعض يسكنون في حي واحد وبعضها بجوار أبوه وأمه، ما يزور أبوه إلا في الأسبوع ساعة ونص الساعة قاعد على الجوال. القضية مش قضية أنك تلتقي بأبوك وأمك، يعني قضية مهمة جدا. فلذلك خلونا أيضا لا نهمل اتصالات المتصلين. أبو فيصل الله يجزاه خير ظاهر اليوم بيحرق أذني، الله يكتب أجره. عاطونا خديجة، يلا خديجة. أعطونا أبو فهد. يلا سمي أبو فهد. أبو فهد معي؟ أبو فهد
السلام عليكم يا شيخ إبراهيم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حية
أساس طيب.
أبشرك بخير، وشنو الحال والجماعة؟ سامي أبو فهد
يعرف طيب هالوجه خير ولا شلون عيالك عشاك طيب أنت؟
أبشرك. اسمعنا اسمعنا من سماعة الهاتف يا أبو فهد. هاي أبو فهد سم.
حفظك الله يا شيخ إبراهيم، حفظك الله.
وش سؤالك يا أبو فهد؟
سلام عليك. سلام سلام عليك يا شيخ إبراهيم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا أبو فهد.
الله يوفقك.
اسمعني اسمعني من سماعة الهاتف يا أبو فهد.
حبيت اسلم عليك. الله
يسلمك وجزاك الله خير. حياك الله يا ابو فهد. اذكر الاخوان المتصلين جزاهم الله خير اذا ارادوا الاتصال، ونرحب بهم جميعا. اثناء الاتصال كلمنا من سماعه الهاتف، لا تجعل صوت التلفاز اعلى من سماعه الهاتف، هذا ياثر على الصوت. طيب البيت العائلي يبنى على جانب الاهتمام من الكبير للصغير، لكن لما يكبر الصغير هذا لا نهمل مشاعر الاباء والامهات. يعني أعطيكم مثال على ذلك. جاتني قصة الأسبوع الماضي ألمتني كثير جدا، وهي أن الزوج مرض، الزوج مرض، ولما مرض الزوج فجأة سبحان الله أصيب بالإهمال من زوجته ومن عياله، رموه في غرفة من الغرف خلاص صار مهمل. المرض الذي معه، الجلطة اللي جاته جعلته مهمل. طيب أمثال هذا الآن، بعضهم مات وبعضهم من ينتظر وبعضهم كذا، كذلك الزوجة أيضا قد تمرض قد كذا، لماذا نهمله؟ بعض الأبناء الآن قد يكون معها إعاقة لكن عنده مشاعر وعنده أحاسيس ويسمع ويتكلم لكنه ما يقدر يمشي مثلا، لماذا نهمل هذا الجانب؟ القضية قضية تكامل، القضية قضية تكامل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لابد أن نعيش حياة التكامل. البيت العائلي أيضا يحتاج إلى قضية الحقوق المتبادلة. لا تحسس نفسك أنك كأنك في بنك، ادفع يدفع لك، أودع تاخذ. هذه قاعدة ليست على إطلاق من الصحة. القضية البيت في تنازل كما ذكرنا في الحلقة الماضية، في تغافل، في أخطاء قد تقع، في أخطاء قد يزل فيها الأولاد، في تقصير قد يقع من الزوجة، في تقصير يقع من الزوج، في مشكلتكم من الأبو، مشكلة من الأم، مشكلة من أحد الأبناء، مشكلة من زوجة أحد الأولاد. أي بيت لا يسلم من هذه الأمور، أي بيت لا يسلم من هذه الأمور. السؤال بعضنا بقول لكم شيء أنا الحين، مثل قضية أخونا الأستاذ أحمد الله يجزاه خير قبل شوي، يعني جاءت زوجة الولد ورفعت صوتها على أم زوجها. دعونا نفترض أن أم الزوج غلطانة، دعونا نفترض أن أم الزوج غلطانة. طيب هل معناه أن لو صارت أم زوجي غلطانة مثل أمي أجي أرفع صوتي عليها وأتكلم عليها قدام الموجودين وقدام عمي أبو زوجي وقدام زوجي؟ نحن مشكلتنا بعض الأحيان نهمل حقوق الآخرين. أعطيكم أنا دليل على ذلك، وهذه أتمنى أن نضعها شعار لنا في حياتنا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا بسأل زوجة ولد الأستاذ أحمد، هل تتمنين أنت أن يأتي أحد ويتكلم عليك وأنت أم بهذه الصفة؟ أنا أجزم أن كنت عاقلة ترفضين هذا. لذلك تعمدني النصيحة في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس عيب من التوبيخ لا أرضى استماعه. يا أخي أنا غلطان، أنا في هذا البرنامج أخطأت، لكن لا يجوز لك شرعا أن تتكلم علي أنا يا إبراهيم في قنوات التواصل. أنا أخطيت، أنا أعترف أن أنا غلطت اليوم غلط وقلت كلام مخطئ، لكن هل يحق لك شرعا أنت أنك تتكلم علي أمام الملأ؟ لا يحق لك شرعا هذا، وإن كنت تقول أنه يجوز فهذه مشكلة. لذلك نحن لا نهمل أيضا المخطئ. يعني أعطيكم مثال بسيط على ذلك، نحن نهمل بعض الأحيان نركز على المخطئ وننسى المخطئ عليه. المخطئ نركز عليه، يعني مثلا جاءت زوجة الولد تكلمت على أمي مثلا،
وأقوم أرد زوجة الولد. طيب أدافع عن الأم من حيث يا أخت لا أنت غلطانة وما قلت قولا سديدا ولا غير ذلك من الأشياء، لماذا لا أنافح؟ أليس من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن عرضه يوم القيامة؟ لماذا نحن نهمل بعض الأحيان حقوق الآخرين؟ يعني لماذا الغيبة والنميمة تنتشر في مجتمعنا؟ أنا بقول لكم سبب من الأسباب، وأتمنى حقيقة أن ينتشر هذا المقطع. والله والله ثم والله ثم والله لا تنتشر الغيبة في مجلس والنميمة في مجلس إلا أن هذا المجلس لا يوجد فيه من يرد عن عرض أخيه المسلم، ما في أحد يذب عن عرض أخيه المسلم. والله لو وجد من يذب عن عرض أخيه المسلم أمام زوجته أمام أخوه أمام أبوه، أذب عن عرض أخوي قدام أخواني، أذب عن عرض أمي، أذب عن عرض أبوي، أذب عن عرض صديقي، أذب عن عرض الحاكم وعن العالم وعن غيره حتى أرد هذا، لما رأينا حقيقة وجودا لتلك الغيبة والنميمة والبهتان في المجتمع، لأن هناك من يرد مثل هذه الأشياء ولا يهمل حقوق الناس ولو كانوا غائبين. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أم عبد الله.
أهلا وسهلا.
حياك الله.
سمحت بسألك سؤال، ولدي يشرب دخان ويقول لي دوري لي حرمة، يعني بنت الحلال، وإن دقيت عليهم قالوا هو يشرب دخان، أقول له لا ما أدري والله، وهو يشرب دخان وش رد عليهم؟
الولد وشلون أخلاقه؟
طيب مرة حبيب مرة.
طيب بس يا عبد الله اسمحي لي بقول لك شيء مهم جدا، بقول لك شيء مهم.
ايوه.
والله العظيم التركيز على بعض الاخطاء البسيطه وترك الايجابيات العاليه المستوى هي اللي حرمت ابنائنا وبناتنا من الزواجات، كلامي صح ولا لا؟
الا صح.
تركيزنا على يا اخواني واخواتي اسالوا الولد يصلي ولا لا؟ الولد خلوق ولا لا؟ الولد مؤدب ولا لا؟ الولد كيف امه تقول عنه؟ كيف اصدقاء يقولون عنه؟ مو علشان انه يشرب هالسيجاره امنعه من الزواج واعتبر انسان معيب. ليس اني اقول ان الدخان هذا حلال، لا والله، بل حرام ومضر. لكن انا ام عبد الله اتصال هذا على عيني وراسي، لكن انا بقول حق كل اب وكل ام، انا اتمنى حقيقه ان تركزون على الصفات الايجابيه، وهذه السلوكيات كثير منهم الذين وقعوا فيها على يقين انها اخطاء. عدل يا ام عبد الله ولا لا؟
الا صح.
ولذلك
انا اقول لهم يشرب دخان.
سمعي يا عبد الله، ولدي ايش اللي فيه قولي لهم بحقيقه الامر، لكن قولي لهم شوفوا لا انا ولا ولدي ملائكه من ملائكه السماء، لكن يا ام عبد الله بقول لك رساله سمعيها بعد قليل
ان شاء الله. الله يجزاك
خير. اعطونا ام عبد الله الثانيه. يلا ام عبد الله وينش انت؟ سمعي يا ام عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
يمسيك بالعافية والصحة.
جعل موازين حسناتك إن شاء الله، البرنامج جدا رائع.
اللهم آمين، جزاك الله خير يا أم عبد الله.
إن شاء الله. يا شيخ أنا بياني بتكلم موضوع بس ما أدري هو خارج صراحة الموضوع هذا، بس ما أدري هو أنا اللي سويته يعني صح ولا غلط.
إيه تفضلي.
شيخ أنا قبل كذا قلت لك إني كنت أراسل أخو زوجي، صح ولا لا؟
إيش؟
كنت قبل كذا يوم كلمتك قلت لك كنت راسل لأخو زوجي.
ما سمعت الكلام، ما أذكر القضية، عدي مرة.
المهم شو اسمه، أنا شو اسمه، طبعا هو متزوج، يعني أنا صراحة والله يا شيخ أنا يعني علاقتي معه يعني رسمية.
شنو هي
يعني
المشكلة يا عبد الله؟ شنو المشكلة؟
المشكلة يا شيخ إن الزوج اكتشفت المحادثات كلها.
إيش؟
يعني الزوج اكتشفت المحادثات اللي بيننا.
يعني انت صار بينك وبين 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 اخو زوجك صارت محادثات بينك وبينه؟
ايوه سوالف عاديه يا شيخ والله، بس رغم ان انا ماني مستغرب كيف شافتها، يعني هل هو متعمد هو خلاها تشوفها ولا ايش السالفه؟ يعني وقتها ارسلت علي رسائل دعاوي تدعي.
طيب بسالك سؤال، بسالك سؤال،
تفضل.
انت ليه على اي اساس تتكلمين مع اخو زوجك؟
تكلمت عشان اخوه يا شيخ،
عشان اخوه
ينصحه.
طيب انت قلتي من ساعه قبل شو قلت سوالف عاديه.
طيب سوالف عاديه يا شيخ كلها تخص اخوه، يعني انا استغربت يعني هي ايش غيرتها ليش.
اعيد الموضوع، اعيد يعني الموضوع. سمعيني يا ام عبد الله، سمعيني.
تفضل.
انت بينش المحادثات محادثات تتعلق باخوه ولا سوالف عاديه؟
اخوه سوالف عاديه.
طيب تسمعين الجواب ان شاء الله.
شكرا.
باقي اتصال يا ابو فيصل. طيب خلونا ناخذ هذه المواضيع، فأعلق ختاما على موضوع أخونا الأستاذ أحمد جزاه الله خير. حقيقة أنا أتمنى أن تكون لك دور أن لا تهمل القضية هكذا، لا انتصارا لزوجتك ولا انتصارا لزوجة ولدك، إنما تكون مصلحا أنت وموجها للمخطئ بخطأه، وإن كان هذا مخطئا لخطأه. لا تكرهون المخطئة وهي زوجة الولد من أجل هذا الخطأ، لأنها ربما كان انتقادها وانتقاد أنها مهملة لولدها ولا تقوم بولدها سبب لها فورة أعصاب. لا بد أن احنا فعلا نلملم أوراقنا ونجمع شتات أولادنا حتى يتحقق ذلك الأمر كله بإذن الله تعالى. أبو فهد جزاك الله خير على اتصالك، شايبنا، وحقيقة أنا سعيد بأكثر يعني كثير من الشيبان ألتقي بهم أو نراهم، وجزاهم الله خير، والله يمتعبكم ويبارك لكم ويصلح لكم النية ويصلح لكم الذرية، وأسأل الله عز وجل أن يمن عليكم بالصحة والسلامة والعافية في ظل الأمن والأمان والراحة والاطمئنان. أم عبد الله ذكرت لنا قضية مهمة جدا، وهذه القضية حقيقة ترد لي كثير في الاستشارات، ويصبح الإنسان حيران بعض الأحيان، يعني حتى يقول بعضهم لما يستشيرني يقول طيب لو كان هذا متقدم لبنتك توافق أنت ولا ما أوافق؟ فبعضهم يعني حتى في أسئلته دقيق جدا. أنا بقول لابد أن ننتبه أن لا نكون موسوسين في قضايانا، لا نكون موسوسين في قضايانا. اثنين، لا نكون متشددين في شروطنا على بناتنا وعلى أولادنا وعلى غير ذلك من الأشياء. والله ما دخلت الشدة في شيء إلا أزالت بركته وعافيته. يا إخواني أنا بقول رسالة لكل مدخن، والله العظيم إني لا أحب أن أرى هذه السيجارة في فمك، والله إنني لا أكون سعيدا وأنا لا أعرفك، والله ما أعرفك، ولكنني والله أتضايق يوم أرى السيجارة في يدك، لا أحب أن أراها ولا أشاهدها، فكيف أشم رائحتها؟ والله إني على يقين أنك تكرهها، وأنا على يقين أنك تريد أن تكون قدوة لأولادك في المستقبل. لكن يا شبابنا يا شبابنا، شوفوا أمكم الآن والله صارت في موقف حرج، هذه أمام السيجارة الآن من أجل أن تخطب لك يسألونها. تخيل موقف أمك هذا. كلمني أم أسبوع قبل الماضي تقول لي والله العظيم أني يوم اكتشفت ولدي أنه يدخن والله أصبحت في قلق ما يعلم إلا الله. طيب يا أخي الكريم، أنت يعني على يقين أنها من الخبائث، على يقين أنها من السيئات، على يقين أنها تفعل هذه المكروهات والبلاوي كلها. كم من امرأة مسكينة تفاجأت يوم بعد الزواج أن زوجها كان يدخن أو يشيش أو غير ذلك من أشياء. لا شك أنها طريق إلى المخدرات، طريق إلى البلاوي، طريق إلى صحبة أعوذ بالله أن ترافقها أنت. فكيف لو كان عمل الإنسان لا يليق به هذا الأمر؟ إذا كان لا يليق به، والله أيها المدخن إني لك ناصح ولك أمين، الله الله ببر والدتك، الله الله ببر والدك، الله الله ببر زوجتك، الله الله أن تكون قدوة لأولادك، الله الله أن تكون لزملائك قدوة في المجتمع. يا طبيب، يا معلم، يا من أنت على قيادة معينة، كن قدوة أمام الآخرين، فوالله إنك لتقدم رسالة. أما مسألة قضية يعني الوضوح، أنا أدعو للوضوح، ولكن لا تنسين ميزان الاعتدال. والله أسألك هذا السؤال، هذا 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 يعني خطأ، ولذلك أنا أدعو رسالة هذه لكل أحد، لكل أحد، ركزوا معي، لكل أحد يخطب بنته، يعني أي أحد يخطب بنتك اسمع معي هذه الرسالة. لا تكثر الأسئلة عن الولد. أولا اطلبه والتقي معه، اجلس معه، طالع ناظره، بتعرف إنه كان يدخن ولا لا، بتعرف كيف شكله، بتعرف كيف سلوكه. سوي له ميزانية للعقل، ميزانية للنفسية، ميزانية للمشاعر. اسأله كيف يدير حياته، اسأله، اعمل له مقابلة، اجلس معه، سوي له مقابلة. أنت لا تحرج أبوه وأمه عن بعض الأشياء، بعض الآباء والأمهات يحرجون. بعدين بقول لك شيء، أنت لما تدقق، بعض الناس يدقق في أشياء وجزئيات ما لها أي دخل في العلاقة الزوجية، ما أتكلم عن التدخين، لكن عموما حاولوا تغيرون هذه النمطية، حاولوا تغيرون هذه النمطية. بيوتنا ترى مليانة أولاد، ترى بيوتنا مليانة نساء. البنات الآن صارت البنت أول نادر تشوف بنت عمرها 20-22 ما تزوجت. سألوني والله أنا، وسألوا كثير من المستشارين، اتصالات تردنا من بنات أعمار زهور في وصلوا 30 الآن وصلوا 35 و40 ما حد تزوجهم، ولما نسألهم تقول كان أبوي وكان أمي متشددين في الشروط. طيب بعد هذا العمر تزوجها أي واحد؟ كلمني واحدة عمرها الآن حول 40 متزوجة برجل عمرها الآن فوق 80 قريب 90. تخيلوا أنتم، يعني خلاص الآن أولادها ما يقدر يديرهم هذا الأب، أولادها أعمارهم 4 سنوات وعشر سنوات 8 سنوات 7 سنوات، من يديرهم الآن؟ من يوجههم؟ لكن السؤال لماذا تأخرت؟ هنا السبب، ما في مشكلة تزوج كبير تزوج صغير، لكن لما يكون الأب والأم متشددين في من يزوجونها تكون النتيجة أن مجرد ما يوصل عمرها 35 أو كذا خلاص يزوجونها أي واحد. طيب وين شروطكم اللي كانت؟ وين قيودكم عليها؟ كانت بنية ما تدرك الأبعاد ولا تدرك الأمور وتقول رايك ورايك ورايك ورايك. ودي أقول شيء لا تزعلون علي يا إخوان ويا أخوات، لماذا تهملون الإهمال؟ لماذا تهملون مشاعر إخوانكم وأخواتكم؟ قد يكون أبوكم وأمكم الآن كبار، أعمارهم في 70 و80 و90، كل واحد مشغول بمرضه الآن، كل واحد الآن مشغول بمرضه. طيب وينكم أنتم يلي في 40 و30 و50؟ وينكم؟ وينكم عن خواتكم؟ لماذا أنتم مهملين؟ تظن أنها يوم جلست بيت أبوك ولا حطيتوا لها شقة مسكينة، تحتاج الآن مشاعر، الآن تحتاج إدارة، تحتاج أن لا تهملوها مسكينة وقد تكون متزوجة، لكن وين عضد الأخو؟ لذلك نحتاج إلى مثل هذا الأمر. الدكتور علي الشبيلي هو أيضا مداخلا وضيفا علينا في هذا البرنامج. مرحبا دكتور علي.
حياك الله، أهلا وسهلا شيخ إبراهيم.
مساك الله بالخير.
بالخير والرضا والعافية.
بشرني عنك.
طيب الله يحفظك.
الإهمال، وأنت حقيقة من أعمدة يعني من يخوضون في هذا المجال، ونحن تلاميذ في مدرستك، الله يحفظك.
الله يحفظكم، جزاك الله خير.
ماذا تحدثنا عن آثار الإهمال عندما يقع أجارنا الله وإياكم من الآباء أو الأمهات أو المربين أو غيرهم دكتور علي؟
الله يعطيك العافية، جزاك الله خير دكتور على هذه الإثراءات الرائعة للناس، ونحن منكم نستفيد، الله يوفقنا وإياك. وكما لا يخفاك ولا يخفى الإخوة والأخوات المستمعين جميعا أن الأسرة بحاجة إلى تعليم وتدريب ودعم وتدخل، وأنت الحقيقة تقوم في هذا البرنامج ما شاء الله بهذه الأربعة وزيادة، فنسأل الله أن يعينك وأن
اللهم آمين. جزاك الله خير دكتور علي. والله
ما تفضلت به بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، لا شك أن إهمال الوالدين سواء كان الأب أو الأم لتربية أولادهم سيفقدهم أشياء كثيرة. أنا أتصور أعظم شيء يعني إذا سمعه الإنسان يجعله يحرص على الاهتمام بأبنائه والحرص على تربيتهم هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: والأب راع ومسؤول عن رعيته. إذن هناك موقف سوف نقفه بين يدي الله يسألنا عن أولادنا ماذا قدمنا لهم، فإذا كنا نحن مسؤولون بين يدي الله وموقوفون بين يديه وأن السؤال معروف تجاه هؤلاء الأبناء، ينبغي لكل إنسان أن يكون خائفا الحقيقة من هذا السؤال ومستعدا له بالجواب. الاستعداد الحقيقي هو أن يبنى هؤلاء الأبناء بناء صحيحا عقائديا وأخلاقيا وعلميا وغير ذلك من الأشياء. هذا الأمر ينبغي أن يكون محط اعتناء الأب والأم، وهي أن هناك عقوبة منتظرة، هناك سؤال منتظر في الآخرة: ماذا سنفعل أمام هذا السؤال؟ ماذا سنفعل عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم يبيته وغاش من رعيته إلا حرم الله عليه الجنة؟ هذه الأحاديث الحقيقة هي أثر من الآثار الأخروية التي ينبغي أن تكون مزعجة للإنسان بحيث يحرص على الاهتمام بأولاده. ثمة شيء آخر أيضا، وهو أنه إذا أهمل الإنسان ضعف أثره على أولاده. الأب هو ناقل الحكمة للأبناء، فإذا كان هذا الأب غائبا بعيدا عن الأسرة مهملا لهم لم يتحمل مسؤوليتهم، ستجد أن أثره ضعيف عليهم، ولذلك غيابه وحضوره سواء. بعض الآباء يا أخي يغيب أسبوع أو أسبوعين لا يتلقى رسالة واحدة من أولاده، لا يتلقى من أهل بيته ولا رسالة ولا مشاعر. ما السبب؟ السبب أن هناك أصلا يعني خطأ من قبل الأب، ليس هناك تواصل، ليس هناك تربية، ليس هناك محبة متبادلة أيضا بين الطرفين. هذا الأثر، ضعف الأثر، إنما نتيجة للإهمال الذي يحصل من الوالدين. ثمة شيء آخر أيضا، وهو عدم استمرار الأجر للوالدين.
عدم إيش؟
استمرار الأجر للوالدين. نحن نعرف كلنا كمسلمين قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مات ابن آدم انقطع ولده عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر ولد صالح يدعو له. أين هذا الولد الصالح؟ لا يمكن أن يأتي إلا من خلال تربية صالحة. فإذا خرج الأب من هذه الحياة، لم يجد أبناء يقدمون له هذا الدعاء والصدقة والعمل الصالح الذي يمكن أن يصله في قبره. لكن عندما نقوم بتربية أولادنا ولا نهملهم، ستجد في البيت حفاظ لكتاب الله، طلاب علم حريصون على العناية بوالديهم إلى غير ذلك في حياته فضلا عن مماته، ولهذا ينام وهو مستريح مستقر العين، فضلا عن موته سيجد من يكون له ذخرا في الآخرة. من الأشياء أيضا ردة الفعل من الأبناء تجاه الآباء بعد كبرهم. من العبارات المشهورة: من عق أولاده في الصغر عقه أولاده في الكبر، والجزاء من جنس العمل. فإذا وجدنا اهتمام في البداية، تجد أن هذا الاهتمام يقع في نفوس الأبناء، ويرون جهد والدهم معهم سواء المادي أو المعنوي بالتربية وغيره، ولهذا يقومون بالوفاء لوالدهم، والعكس بالعكس أيضا. فكل من أدى،
وهل هذا يا دكتور علي يعني على الإطلاق نقول هذا الكلام على الإطلاق؟
في كثير من الأحيان، وهي مقولة لعمر رضي الله تعالى عنه، الإنسان إذا عق أولاده تجد أن أولاده يعقون به، إلا أن يرزقه الله عز وجل ابنا يراعي ويهتم به ويكون لديه تدين فطري في هذا الإنسان يعتني بولده. لكن في العادة النفوس البشرية ميالة إلى الإحسان لمن أحسن إليها حتى لو كان أقرب الناس، وأيضا لا تجدها تتقبل الإساءة، خاصة إذا جاء الابن بعد ذلك وقارن نفسه بأبناء عمومته ولا أقاربه أو الناس الآخرين، يجد أنه ضعيف، أنه لا يمكن أن ينقصه أشياء كثيرة تجاه يعني عندما يقارن نفسه بالآخرين. أول ما ينقدح في ذهني ما سبب هذا الأمر، هو إهمال أسرتي لي. في شيء أخير لعلي أختم به يا أخي.
أيوة.
التربية متعة. أعظم أثر من آثار الإهمال أن الأب لا يجد هذه المتعة. هذه المتعة عبر عنها في القرآن بقرة أعين. التربية ليست عذابا، التربية استمتاع. أنت ترى أثر تربيتك لولدك وهو ينمو، وينمو الخير فيه، ينمو الصلاح فيه، تنمو الفائدة فيه.
طيب يا دكتور علي، إذا معناها لما نقول تربية متعة، معناها كيف يمكن أن يعني المهارات اللي يمتلكها الأب والمهارات اللي تمتلكها الأم حتى يستطيعون ممارسة هذه المتعة كمتعة السباحة مثلا؟
أسهل منها ما في.
إذا لابد أن نطالب الآباء والأمهات أنهم يؤهلون أنفسهم.
يا أخي أنا جربت 128 مؤسسة تربوية تعتني ببناء الوالدين على مستوى العالم.
الله أكبر.
ووجدت أن هذا الموضوع ليس أمرا صعبا. هو المهم أن تكون هذه أولوية عند الوالدين ويبدأوا بها. أنا صممت برنامجا كاملا لتأهيل الوالدين لمدة سنة كاملة 365 يوما، يستمتع بتربية أولادي ويجد أثر ذلك، والكتب موجودة أيضا. هو المهم أن تكون أن يكون.
إذن يا دكتور علي، مركز زاد الحكمة للاستشارات يدعوك بإذن الله تعالى إلى إظهار هذه الحقائب بإذن الله.
جاهز يا شيخ لو تقول لي بعد دقيقة. أنا لا أتكلم عن أحلام، أنا أتكلم عن واقع عشته
بإذن الله. إن شاء الله يا دكتور علي بإذن الله.
الله يحفظكم شيخ ومعالي المسلمين.
شكرا دكتور علي حقيقة على هذه المداخلة الثرية، بارك الله فيك.
الله يرضى عليك.
يا حياكم
الله.
وأنا أيضا من خلال هذا الأمر لا أنسى في الحقيقة من فضل الله تعالى ما ترونه الآن أمامي. تمنى المخرج جزاه الله خير يطلع الصورة هنا. في الحقيقة هذا تكريم لمركز زاد الحكمة برعاية يعني محافظ الأحساء جزاه الله خير. يعني هذه تكريم لمركز زاد الحكمة للاستشارات على برنامجه الفريد الذي قدمه يعني السجون على مستوى محافظة الأحساء من فضل الله تعالى. وكان يعني هذا البرنامج برعاية كريمة أيضا بشراكة استراتيجية مع أوقاف الضحيان، وكان برنامج نوعيا قدمنا فيه للسجناء ما يتعلق بهذا الموضوع اليوم، وهو كيف تكون استشاراتنا خاصة للسجناء، لأهل السجناء، لذويهم، لمتابعة حالاتهم، وإن كانوا هم في السجن أيضا المركز يتابع بعض قضاياهم. شكر الله حقيقة لمن شاركنا من المستشارين المتخصصين في هذا البرنامج، شكرا للمشرفين على البرنامج، شكرا للداعمين له، شكرا حقيقة. أقول أن هذا التكريم في الحقيقة هو لكم جميعا وليس لي أنا. شكرا لمتابعين البرنامج المستشار الأسري، فنحن والله قاعدين نشارك معكم هذا الأمر وهذا الطيب. أذكركم بالحقيقة في موضوع حلقتنا اليوم، أيضا طرحنا مبادرة سوف تكون إن شاء الله غدا في مركز زاد الحكمة، وهي مجانية، يعني دورة بعنوان الفنون الأسرية. من أراد حقيقة أن يشترك فيها مجانا لايف سوف تكون بإذن الله تعالى، ما عليه إلا أن يتواصل مع جوال مركز زاد الحكمة على الواتساب ويرسل طلبة حتى يرسل له الرابط غدا إن شاء الله من الساعة 8 إلى الساعة 9 بإذن الله تعالى. 0544461117 ويطلع الآن قدامكم على الشاشة. ختاما لهذه الحلقة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها أيضا مباركة، أقول بوصايا مهمة جدا. ما ذكرته أم عبد الله قبل قليل وما ذكره أيضا يعني غيرها، أقول أن الحياة الزوجية لا ينبغي لنا حقيقة أن نجعلها قائمة على الإهمال، لدرجة أن يصل بعض الناس اليوم يعني ما يرى ولده أيام ما كان جنين في بطن أمه ما رأى إلا بعد 20 سنة بشكل الطلاق والخلاف والنزاع. سوف نطرح في حلقتنا القادمة، وتابعوا معي حقيقة، كيف يمكن أننا نحارب الإهمال، كيف نحقق المسؤولية، كيف يمكن هذه المرأة التي بيت أهلها الآن لا تعلم مصيرها كيف نقف معها، كيف نقف مع هذا الزوج المهمل حتى ننمي عنده المهارات التي ذكرها الدكتور علي قبل قليل جزاه الله خير، كيف يمكن أن نحتوي أبنائنا كما ذكر الدكتور سعيد قبل قليل حتى نحميهم من المخدرات ومن وقوع المسكرات. شكر الله لمن شاركنا هذه الحلقة، شكرا للمتصلين، نعتذر لم نستقبل بعض الاتصالات في الحقيقة لزحمة وقت المشاركات اليوم، شكرا لمن أخرج البرنامج، شكرا للمصورين، شكرا لفريق العمل. ألتقي بكم غدا يعني قصدي غدا يعني في برنامج مركز زاد الحكمة، ولكن نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم في صحة وعافية. أدام الله علينا وعليكم في هذه البلاد المباركة الأمن والأمان والسلام والإسلام. شكرا لكم جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون، في جمع الأحباب أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، جو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منا الروح وأنتم حياتي، أطلب من الله والرجال